بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 61، استئجار الظهر وشروط ذلك. الظهر يعني المرضعة. أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظهر لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولو 4 شروط: الأول أن تكون مدة الرضاع معلومة، لأنه لا يمكن تقديره إلا بها. الثاني معرفة الصبي بالمشاهدة، لأن الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره، أن المرضعة تنظر إلى الصبي قد يكون كبيرا من أجل أن تحدد أجرة الرضاع. الثالث موضع الرضاع، لأنه يختلف فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها. إذا قال ما ترضعه إلا في بيته، ربما تطلب إيجارا أكبر ذهابا ورجوعا. الرابع معرفة العوض وكونه معلوما كما سبق. المسألة 62، إذا ماتت المرضعة أو الطفل. مذهب الحنابلة والشافعية أن الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها وتعذر استيفاء المعقود عليه. وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت. والقول أول والصواب الله أعلم. هل تنفسخ الإجارة إن كانت قد أخذت زيادة؟ يعاد لهم وتأخذ ماذا؟ ويأخذ قدر ما أرضعت. نعم، إذا مات الطفل جابوا طفل آخر إذا اقترضوا عليه. أما إذا كان مثلا أكبر أو أصغر يحتاج إلى أن يعقدوا عقدا آخر، يتفقون على اتفاق آخر، وإن تراضوا على أن تتمم لطفل آخر فلا بأس. وقال بعض الطيب قال: والقول الأول والصواب الله أعلم. مسألة 63، من اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، يقول ساركب بدابتك هذا إلى مكان كذا وكذا، فجاوز المكان إلى مكان أبعد. قال: أما الأجر فعليه الأجر المسمى، وأجر المثل لما زاد عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد والشافعي وغيره. قال به مالك: إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة عن الشيء اليسير لماذا لا يلزم. وقال أبو حنيفة والثوري: لا أجر عليه لما زاد، لأن المنافع عندهما لا تضمن بالغصب. قلت: والصحيح قول الجمهور هو القول الأول، ونقل عن الفقهاء 7. الشيء اليسير الذي لا يكلف، أن يكون جاوز الأمتار أو شيء يسير، أو ما عرف بالعرف أنه شيء يسير قد يتجاوز فيه. أما الشيء الكبير الذي يفوت الذي فيه أجرة فلا بد من أن يكمل الأجرة. قال: تنبيه: إذا تلفت الناقة في حالة تعدي فيجب عليه قيمتها. في حالة تعدي، وكذلك عليه الضمان إن تلفت بعد إرجاعها إلى صاحبها، إذا كان سبب تلفها هو التعدي الذي عمله. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بسبب التعدي، وإذا تلفت عليه أثناء ركوبه عليها، الركوب الذي أخذه من أجله، إذا لم يحصل تفريط أو تعدي أيضا يضمن، وإذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط لا يضمن. قالوا فلاسفه في المسألة أقوال مختلفة. المسألة 64 من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه قال عليه الأجر المسمى وأجر الزيادة بمثلها، وقال أحمد الشافعي وغيرهم. ما معنى عليه الأجر المسمى وأجر الزيادة بمثلها؟ ذاك نبي يعني اتفقوا على أنك تحمل الحمولة. نعم. يقول افتري من كدابة على أن أخذ فيها 3 أكياس من البر إلى مكان كذا، حمل عليها 5 أكياس، فهذا يتحمل إلى زيادة الكيسي 3 لما سمى، والزيادة بمثل ما يحمل الناس، بمثل ما تعارف الناس. سبب تلف الجمل زاد، هذا تعدى، هذا يعتبر تعدي. المستاجر تعدى فهو الذي يتحمل، لأنه ما أذن له أن يحمل عليه ذلك تلك الحمولة. قال المسألة 65 هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟ فقل افتري دابتك على في هذه الغزوة. أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يكتري الدابة مدة غزاته. قالوا ما يعلم كم الغزوة، كم ستستمر، وكم متى تنتهي، متى سيرجع. وهو قول أحمد والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي، وذلك لأن المدة مجهولة، كما لو اكتراها لمدة سفره في تجارة. وأجاز ذلك مالك لأنه قد عرف وجه الغزو. والصحيح قول الجمهور لما تقدم، الله أعلم. المدة مجهولة، ما أعلم كم ستبقى. فإن طابت نفسه أن يجعل ما بقي في سبيل الله يرضى باليسير، وما بقي يجعله في سبيل الله فلا بأس. قال المسألة 66 إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم. هذه فيها جهالة أو لا؟ نعم، ما في جهالة. كل يوم عليك كذا، كل يوم عليك كذا، هذا انتفت الجهالة، هذا جائز. قال أجاز ذلك أحمد وأبو ثور أصحاب الرأي، لأن كل يوم معلوم، لأن كل يوم معلوم مدته وأجرته، فصح كما لو قال أجلتك شهرا كل يوم بدرهم. ومنع من ذلك الشافعي لأن مدة الإجارة مجهولة. وأجيب بأن جهالة المدة هنا لا تؤدي إلى غرر أو ظلم أو ربا، فالصحيح الجواز والله أعلم. المسألة 67 إذا قال إن خط كأنه من الخياطة، خاطئ يخيط. إن خط هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطه غدا فلك نصف درهم. منع من ذلك جماعة من أهل العلم، يعني إذا عجل به، هذا ما زال موجود، يقول أن تريد مستعجل أو متأخر، إذا عجلته أخذ عليك أكثر. منع من ذلك جماعة من أهل العلم، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية، وإسحاق أبي ثور لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير، فلم يصح كالبيعتين في بيعة. نعم، هذا جائز. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول أحمد في رواية أبي يوسف ومحمد والحارث العكلي، ورجح ذلك ابن القيم. قال رحمه الله في أعلام الموقعين: لا يدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وقال رحمه الله: بل هذه الأدلة تقتضي صحته، وإن كان فيه نزاع متأخر فالثابت عن الصحابة الذي لا يعلم عنهم فيه نزاع جوازه، كما ذكر البخاري في صحيح عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها، وقال: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله كذا، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. قال علق البخاري في صحيحه. وصل البيهقي ابن أبي شيبة من وجهين منقطعين عن عمر رضي الله عنه بالأثر بالطريقين حسن. ولم يخالفه صحابي واحد، ولا محذور في ذلك، ولا خطر ولا غرر، ولا أكل مال بالباطل، ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض. هذا في إشارة من ابن القيم إلى أن المعاملات حرمت من أجل هذه العلل: لا خطر ولا غرر، ولا أكل مال بالباطل، ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض. لأن المعاملة التي حرمت إما من أجل جهالة، إما من أجل غرر، من أجل ما في المال بدون عوض بالباطل. قال: ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض، فإنه لا يقع إلا معينا، والخيرة إلى الأجير، أي ذلك أحب أن يستوفي فعله. فهو كما لو قال: أي ثوب أخذته من هذه الثياب فقيمته كذا، أو أي دابة ركبتها فأجرتها كذا، فهو يتخير. انتهى المراد. قال عبد الله: الصواب والقول الثاني كما رجحه ابن القيم. وأما البيعتان في بيعة فأصح الأقوال فيها أنها بيع العينة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. تنبيه: مثل الخلاف السابق ما لو قال: إذا ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فعليك كذا، وإلى أرض كذا عليك كذا. ومثلها إن قال: إن زرعت هذه الأرض حنطة فأجرتها 100، وإن زرعتها شعيرا فأجرتها 50، ونحو ذلك. إذن لا بس، هذا معين ليس فيه جهالة، يأخذه بهذا أو بهذا. المسألة 68: اكتراء العقبة أو العقبة. يتعاقبون، أنت تركب قليلا ثم هو يركب قليلا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يصح كراء العقبة، هو مذهب الشافعي، ومعناها الركوب في بعض الطريق، يركب شيئا ويمشي شيئا. لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز اكتراؤها في البعض، ولا بد من كونها معلومة، إما أن يقدرها بفراسخ معلومة، وإما بالزمان، مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا، يحدد وقت المشي أو زمنه، يحدد زمن المشي أو مسافته، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول. وإن اتفق على أن يركب يوما ويمشي يوما جازا، فإن اكترى عقبة وأطلق احتمل أن يجوز ويحمل على العرف. في أعراف معينة، لكن لو فرض أن لهم عرف معين إذا أطلقوا الاعتقاب يحمل على ما تعرفوا عليه. ويحتمل أن لا يصح، لأن ذلك يختلف وليس له ضابط. هذا هو يعني هذا هو الظن بهذه المسألة، أنه ليس لها في ضابط. الناس يختلفون، منهم من يريد يمشي كثيرا، منهم من يريد يركب أكثر، وليس له ضابط فيكون مجهولا. وإن اتفق على أن يركب 3 أيام ويمشي 3 أيام أو ما زاد ونقص جاز. قلت: الصحيح أنه إذا أطلق لا تصح الإجارة للجهالة وعلى عدم وجود عرف ينضبط في ذلك، والله أعلم. ما هو مضبوط، قد يريد أن يمشي فقط أو يركب 1/3 المسافة فقط، يرى من نفسه قوة يمشي أكثر من أجل لا يتحمل إجارة. إذا كان العرف منضبط لا بأس، وأما مع عدم انضباطه فلا بد أن يفلاسح. قال: المسألة 69: هل يشترط في التأجير للركوب رؤية الراكب؟ ذهب الحنابل أنه لا يشترط، ويمكن ذلك بالوصف، فيقول: مقام الرؤية إذا وصفه بما يختلف به في الطول والقصر والهزال والسمن والصحة والمرض. قال: وقال الشافعي بعض الحنابلة: لا بد من الرؤية، لأن ذلك لا ينضبط بالوصف. قال بعض: لا ينضبط بالوصف ولو مع تفاوت يسير جاز، وإلا فلا. الله أعلم. نعم، قد ماذا قد يكون الرجل ثقيلا جدا فيشق على حماله، قد لا يرتضي الرجل لو عرف سننه. قال المسألة 77 استكراء البهيمة للبن، مذهب أكثر الفقهاء المنع من ذلك، أن يستكري بهيمة عنده تكون عنده من أجل ينال منها اللبن كل يوم. مذهب أكثر الفقهاء المنع من ذلك ومذهب الحنابلة والشافعي والحنفية والظاهرية، وقالوا هذا بيع ما لم يرى ولم ما لم يرى ولم يوصف، بل بيع معدوم لم يوجد، والإجارة تكون على المنافع دون الأعيان وهذه أعيان. قالوا وإجارة الضئر للرضاع على خلاف القياس جازت للحاجة. يعني الآن هذا جواب لو اعترض عليهم بإجارة المرضع، المرأة المرضع تستأجر في الشرع، مع أن اللبن ما يأتي إلا ما قد رؤية ولا وصفة، وإنما سيأتي يوما بعد يوم. قال والرخصة في ذلك هو مذهب مالك في الجملة وغيره، هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم والشوكاني رحمة الله عليهم قياسا على إجارة الضئر. قالوا كما جاز إجارة المرضع للطفل فيجوز أن تستأجر ناقة تأخذ حليبها، أو تستأجر بقرة تشرب من لبنها. وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والصواب أن الإجارة المسؤول عنها جائزة، فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز، فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة، وليس من الأدلة ما ينفي ذلك، فإن قول القائل إن إجارة الضئر على خلاف القياس كلام فاسد، يعني ليس من الأدلة ما يدل على عدم على أن هذا خالف القياس، فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، كما قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والسنة وإجماع الأمة دل على جوازها، وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وقياستها ما يناقض هذه. وقول القائل الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان ليس هو قول لله ولا لرسوله ولا الصحابة ولا الأئمة، وإنما هو قول قالته طائفة من الناس، فيقال لهؤلاء لا نسلم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط، بل الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين كمياه البئر وغير ذلك، سواء كان عينا أو منفعة، كما أن الموقوف يكون ما يتجدد وما تحدث فائدته شيئا بعد شيء، سواء كانت الفائدة منفعة أو عينا كالتمر واللبن والماء النابع، لأن هذه تتجدد، يقطف الثمر فيأتي تمر آخر واللبن كذلك والماء الناب. وإذا قيل هو بيع معدوم قيل نعم، وليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه وهو معروف في العادة يجوز بيعه، معروف عادة أن حلبتها كذا، كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة، مع أن الأجزاء التي لم تخلق بعد معدومة وقد دخلت في العقد، وكذلك يجوز بيع المقاثي وغيرها على هذا القول، والله أعلم والحمد لله. انتهى. قلت وما رجعه شيخ الإسلام هو الراجح والله أعلم. إذن الصحيح جواز استئجار البهيمة من أجل لبنها، بشرط أن يعلم أن يكون لبنها معروفا عادة، معروف كم حلبتها عادة في اليوم تفعل كذا عادة، ولا يخالف ذلك إلا نادر. المسألة 71 هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ قال الأجير نوعان مشترك وخاص، فأما المشترك فهو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين وما أشبه ذلك، أو على مدة لا يستحق فيها جميع نفعه كالطبيب، وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد. يعني الخياط يقبل لناس كثر، الطبيب كذلك. وأما الخاص فهو الذي يستأجر للخدمة أو للعمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. طيب بقية المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.